أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام أمين رب البرايا والكائنات محمد وعلى آله نور البرايا وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما فرغنا من إشكالية التمييز بين الأقل والأكثر وإشكالية ارتباطية الأقل بالأكثر، هذه الإشكاليتان أمام يعني جريان البراءة في الأكثر والزائد، يقع الكلام في إشكالية ثالثة وهو شبهة الغرض، شبهة تحصيل الغرض الشرعي. طبعاً تارة شبهة تحصيل الغرض الشرعي من جهة يعني من جهة أن الشارع لم يبين أصلاً أن هناك غرض مطلوب بنحو الخصوص، فقط بالأدلة العامة وما شابه ذلك. فنعم، هذا جواب طبعا في موارد أخرى غير المورد في المقام، في موارد أخرى يجيبون عنه بأنه إنما نلزم بتحصيل أغراض الشارع التي تصدى الشارع للتنبيه وللإلزام بها، لا مطلق الأغراض. لكن في المقام المفروض هناك أدلة دالة على المركب خاصة، فإذا قد دلل الشارع على وجود غرض له، فإذا دلل على وجود غرض له فلا محالة إذن هذا الغرض قد أعلمنا الشارع بلزومه وبلزوم تحصيلنا له، وليس غرض مبهم عائم مجمل، لا، غرض مبين. فهنا قد تصدى الشارع للإلزام بتحصيله وإرادته وبين أهميته وهو إلى ما شاء الله ما يقال. ومر بنا أنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مبحث الأقل والأكثر، في مبحث التعبد والتوصل، مبحث التعبد والتوصل هو نوع من الأقل والأكثر، نوع من الأقل والأكثر. يعني هل المركب بقيد وبزيادة قصد الأمر له التعبدي أو أنه ليس بقيد بشرطية وبقيدية قصد الأمر؟ هناك التزم صاحب الكفاية بماذا؟ التزم بأن العاقل يلزم بتحصيل الغرض. فإذا شبهة الغرض موجودة، غير قضية التنجيز وغير قضية الارتباطية، شبهة الغرض، تحصيل الغرض. والمتعلق التكليف الواجب أو في طرف الحرام، متعلق التكليف نسبته مع الغرض هي نسبة ماذا؟ هي نسبة المحصل والمحصل، السبب والمسبب. ودائما إذا رجع الشك إلى السبب والمسبب المحصل والمحصل هنا مجرى الاشتغال، مجرى أصوات الاحتياط ليس مجرى البراءة. ولو هذا في كتب الأصول القديمة يتعرضون له بشكل أكثر، هون الآن يقل تعرض الأصوليون له، لكنه يعني مفروغ منه. وهو ماذا؟ وهو أن الاشتغال غير صالة الاحتياط، الاشتغال غير محصورة بين المتباينين. هون العلم الإجمالي بين المتباينين مر بنا واضح، منجزية العلم الإجمالي على اختلاف المباني، غير موارد المتباينين التي تجري فيها أصوات الاشتغال والاحتياط ومنجزية العلم. هناك الشك في المحصل، أو الشك في المحصل. نحن في موارد مثلا ملزمين بالمسبب، بالمحصل وهو الطهارة مثلا، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، لا طواف إلا بطهور. ونشك أن الطهور في الغسل أو في الوضوء 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هنا لا محالة تجري، لا تجري فيه البراءة. ولا أدري عقدنا تنبيه خاص حوله في الأقل أكثر أو لا، أو عفوا في المتباينين أو لا، بارنا عقدنا نعم المحصل الشرعي والمحصل المفروض، يعني أنه عقدنا تنبيه مالي. ولو صاحب الكفاية ما عقد، لكن لا أقل تتميما بما موجود في كلام التقريرات النائيه او غير المفروض عقدنا فيه. اجمالا المحصل والمحصل مجرى الاشتغال ايضا ليس مجرى البراءه. السبب والمسبب مجرى الاشتغال. استثنى الميزه النائيه مورد في السبب والمسبب والمحصل والمحصل، استثنى مورد الميزه النائيه. اي مورد؟ مورد ما اذا كان المحصل والمحصل شرعيان. إذا كان المحصل والمحصل شرعيان، هنا الميزة النائية خلافا للمشهور التزم بالبراءة. الميزة النائية رحمة الله عليه التزم بالبراءة، وهذا خلاف المشهور طبعا، لأن المشهور في المحصل والمحصل والسبب والمسبب قائلين بالاشتغال مطلقا، الاشتغال يقيني بالمسبب يوجب اشتغال احتياط في السبب المحصل. اي نعم. فهذا على كل هذا من باب جملة معترضة اتعرض لها، بس ما نحن في هكذا الغرض مع الواجب من قبيل السبب المسبب. فاستثنى الميزة النائيني في موارد السبب المسبب، شكل السبب المسبب أو المحصل والمحصل، المحصلات الشرعية أو الأسباب المسببات الشرعية، استثنى الميزة النائيني. ربما سيركوية من تابعه على الحال إجمالا. بعض الأعلام وافق الميزة النائيني في استثناء موارد الشك في المحصل والمحصل والسبب والمسبب، وافق الميزة النائيني لكن بتضييق أزيد. شنو التضييق؟ يعني لم يقل في مطلق المحصلات والأسباب الشرعية، وإنما قال في خصوص ما إذا كان السبب والمسبب لهما وجود واحد، وجود واحد، وهذا الوجود الواحد يختلف بالمرتبة، يختلف بالاعتبار. في موارد المحصل والمحصل 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 الوجود واحد يختلف بالمرتبة ويختلف بالاعتبار، هنا نعم يجري تجري البراءة، يستثنى من موارد الشك في السبب المسبب. هذا القائل ربما أصفهاني أظن تبناه شيء. هذا القول في الاستثناء اللي هو يتابع شاع شيئا يتابع يسيرا الميزة النائمي يستدعي. طبعا على كل اسمحوا لي دخلت فيه لأنه على يوم ما كان له استعرضنا إليه فجهي فما عرفنا لي العقل في رس المطلب لابد نأخذه جيد عزاز ندخل في بحث الغرض لأن بحث الغرض هو سبب ومسبب محصل ومحصن. فهذا القول الثاني الذي تابع يسيرا الميزة النائمة في المحصل والمحصل الشرعي أو في السبب المسبب فيما إذا اتحد الوجود يقول لأنه إذا اتحد الوجود الوجوب المتعلق بالمسبب بعينه تعلق بالسبب فمنبسط الوجوب الذي ينبسط على والحكم الذي ينبسط على المسبب ينبسط ويتعلق بالسبب فمن ثم السعة والضيق في السبب بالدقة سعة وضيق في المسبب هذا مؤدى القول أو الوجه القول على كل بين فيما إذا اتحد وجودهما بخلاف ما إذا تباين وجودهما لا يلتزم لأن وجودان مختلفان. السيد الخوي رحمة الله عليه في بحث الطهارة والوضوء والغسل مبنى الفقهي خلاف مبنى المشهور فقهيا مو بحث أصولي حينئذ يسعفه في البحث الأصولي يتبنى في الطهارة أن الطهارة ليست لها وجود مستقل عن الغسل والوضوء يقول لا دليل صح سبب مسبب بس ليس بوجودان بوجودين مستقلين متباينين يعني متعددين بل الطهارة عنوان اعتباري شرعي ينطبق يصدق على نفس الغسلات والمسحات في الوضوء والغسل ومن ثم السيد الخوي عند الشك في الوضوء والغسل أو في كذا ما تجري فيه أصاط الاشتغال تجري فيه البراءة لما؟ لأن الشك في الوضوء والغسل ينجر إلى نفس الطهارة الطهارة فيها سعودي عنوان إذن هذا ما ينبه على أن الفقيه إذا خاض في باب معين يجب أن يلتفت إلى أن الأسباب والمسببات هل هي بنحو الوجودان الوجود بنحو الوجودين أو بنحو الوجود الواحد من ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه ولو هذا خلاف المشهور ولا نوافقه عليه بل نوافق المشهور لكن من باب فوائد فقهية تطبيقية في المقام في بحث الإحرام في العمرة والحج الإحرام حالة هناك المشهور يلتزمون بأن المكلف إذا دخل في الإحرام الإحرام من قبيل المسبب يعني الإحرام سبب حالة المتحرم أو كونك في إحرام كونك في إحرام أيها المكلف هذا حالة مسببية والمشهور يرتبون على هذا أبحاث عديدة جدا في خلل العمرة والحج لما يعتبرون الإحرام حالة مسببية كونك في إحرام لا تخرج منه هذا كونك في إحرام إلا بماذا؟ إلا بمحلل أعمال نسك عمرة أو حج فمثلا المشهور عندما يبطل حج التمتع مثلا يبطل لأجل لا سمح الله لا سمح الله الإنسان ما يدرك مزدلفة المزدلفة في مذهب أهل البيت هي الحج مو عرفة كما عند العامة يعني إذا فاتتك مزدلفة الاختياري المزدلفة واضطراري المزدلفة اللي هو إلى زوال يوم العيد إذا طافت خلاص حجك بطل ولو أدركت عرفة كما صار في السنين السابقة يعني نتيجة الازدحام بعض الحجاج المؤمنين ما يدركون الى الزوال مزدلفه من شده الزحام وصعوبه الوسائل. فهنا ما يفيد. زين هذا الان لم يدرك مزدلفه، الحاج من عنده طار لا سمح الله، ماذا يصنع؟ يصير اخوي الخوف يقول ينبطل، او موارد اخرى من خلل حج التمتع، بطل حج التمتع بسبب بسبب من الاسباب. زين ماذا يصنع؟ في المواد المنصوصه انه يعتمر، يبدلها لعمره او تلقائيا تتبدل لعمره فيتحلل بعمره، يلتزم بها السيد اخوي. في موارد عديده النص ما موجود. في موارد خلل المشهور يقولون لا، تتبدل الى عمره. ما يخرج من الاحرام الا بنسك وهو العمره. بينما السيد اخوي يقول ماكو دليل عليه. لأن الإحرام كونك في الإحرام ليس حالة مسببية، كونك في الإحرام مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه رأس قاطرة القطار، ما شوفون ما في قطار، هاي القاطرة وراها عربات تأتي الأجزاء، إذا أتت فيصح تماما، لم تأتي هذا القطار خربان تلقائيا يتفلش، إنه ما عنده شيء مسبب وسبب. وبنى عليه في فروع العمرة والحج كثيرا سير قوم. بينما المشهور قائلون بماذا وهو الصحيح أن الإحرام حالة مسببية، كونك في الإحرام، كونك في الإحرام، هذا الكون في الإحرام ما تستطيع أنت أن تخرج من عنده إلا بنسك بمحلل. المقصود على أي حال البحث في الأبواب الفقهية عن تواجد سبب ومسبب بوجودين كذا كذا كذا، يترتب على آثار، سواء آثار اشتغال البراءة أو آثار أخرى. في مواد منصوصة، في غير كثير من المواد غير منصوصة ما يلتزم إلا باب الاحتياط أو شيء آخر أو عاصم ما يلتزم. مثلاً عمره أخذ عمره وخرج شهرها يقول تنبطل تلقائياً. الحال المشهور يقول ما تنبطل، لو تقعد 10 سنين بعد أنت في حاجة حرام محبوس، حتى لو تبدل الألبسة وتروح وترجع إلى وطنك أنت في حاجة حرام، حتى لو في حالة الصغر مثلاً ودوك الوالدين محرماً وما أتوا بالعمل العدل، أنت لازال باقي محرم، تلكفرات كذا بحث آخر مع الجهل مع كذا. الفرق بين المطلبين. المقصود على إتحال، فالخوض في الأبواب الفقهية لما في أحد يعني البحوث التمهيدية في كل باب فقهي فيما الأبواب العبادات أن نلتفت إلى السبب والمسبب وتعدد الوجود أو وحدة الوجود، هذا أمر مؤثر. فالمقصود نرجع إلى بحث الغرض وبحث السبب والمسبب الشرعيان، يعني في السبب والمسبب التكوينيان والعقليان قول واحد، إذا كان لهما وجودان قول واحد بأن مجرى الاشتغال وليس مجرى البراءة. أما إذا كان شرعيان، شرعيان للميزنائي قبل فيه البراءة مطلقة، بعض تلاميذ الزنايني أو معاصري قالوا نعم نقبل في الشرعيان مجرى البراءة، لكن بشرط آخر، بشرط أنه يكون وجود واحد، إذا الوجود مو واحد لا. هذه تفصيلات في الغرض على كل من باب الفهرس ذكرناها اليوم. نرجع إلى الغرض، فالغرض مجرى للاشتغال، لأن سبب ومسبب بغض النظر عن بحث المتباينين، لأن دوما هناك إذن قسمين، هناك قسمان رئيسيان لمجرى الاشتغال، إما المتباينين أو السبب المسبب المحصل المحصل. نعم، فهنا الغرض هكذا. هنا يبدأ بحث الغرض، بحث الغرض الشرعي، شنو الأغراض التشريعية، الأغراض التكوينية، الأغراض العقلية، أغرض الأغراض ما هي قصتها. هذا بحث كما مر بنا بحث من بحوث أصول القانون أو قل أصول الحكم أو أسس الحكم أو مبادئ الأحكامية كما يعبر الاصطلاح الدارج في علم الأصول. من بحوث ماذا؟ من بحوث المبادئ الأحكامية. هذا المبحث أننا ملزمون بالأغراض لون كذا فلان. طبعا الأشعرية غير العدلية يعني غير الإمامية والمعتزلة. الأشعرية أصلا لم يلتزموا بالأغراض الشرعية لأنهم أول عياذ بالله لم يلتزموا بوجود الحكمة في أفعال الله. مبناهم ومن مواليد هذا البحث قولهم بالجبر، يقولون إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. فسروا الآية بهذا التفسير، لا يسأل عما يفعل يعني ليس مرتهن فعل الله بأغراض وغايات. أغراض وغايات، هو فوق الغايات، هو فوق الغايات صحيح، لا يسأل عما يفعل صحيح، بس تطبيقه هنا في الكلام هنا أنا مبحث كلامي لا نخوض فيها. بعض أحيان مواد ومقدمات كلها صحيحة، الاستنتاج مغلوط. المقصود على إتحال، فإذا الأشاعرة قالوا بأن أصلا ما في أغراض ولا حكم، يوجب ما يشاء ويحرم ما يشاء بلا حكمة بلا غرض، بينما العدلية قالوا لا، لا بد، لا سيما الإمامية، لا بد أن الله عز وجل حرم المحرمات أوجب الواجبات لحكم ومصالح ومنافع في مقابل المحرمات التي هي مضار. نعم، هذا هو الرأي المشهور لدى العدلية لدى الإمامية. جماعة من الإمامية أو من المعتزلة أيضا قالوا نعم، لا بد في تشريعات الله كفعل من أفعال الله عز وجل لا بد من حكم وغايات، لكن ليس من الضروري أن تكون الغاية والحكمة في فعل المكلف الواجب والحرام نفسه، مفسدة في الحرام وواجب في ومصلحة في الواجب نفسه، يكفي في المصلحة والمفسدة أن تكون امتحانية. امتحانية يعني ماذا؟ امتحانية يعني ليس غرض الله عز وجل هو فعل المكلف الواجب أو الحرام مفسدة فيه. إن الله غني عن العالمين، في سورة الحج لا يصل إليه لحومكم ولا أنتم في البدن، وإنما يناله التقوى. المقصود أنه ليس هذا الفعل أو اللحم أو كذا كذا، إنما يناله التقوى منكم. فمثلا يستشهدون بشواهد عديدة مثل امتحان النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام في ذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، مع المصلحة ما كانت في الذبح نفسه. يعبرون عن هذه المصلحة في المواد الامتحانية، يعبرون عنها بأنها مصلحة في الجعل، في الجعل نفس الامتحان، وليست المصلحة في المجعول يعني الفعل المتعلق الحكم. الفعل مجعول أو الحكم مجعول، الحكم مجعول، الفعل متعلق المجعول، لكن يعبرون المصلحة في الجعل تكفي ولا ضرورة لكون المصلحة في المجعول. المقصود من المجعول متعلق المجعول. الشيخ الأنصاري تذكرون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي التزام ماذا؟ في موارد تخلف الحكم الظاهري عن الواقع. ما الجابر لفوت مصلحة الواقع باتباع الحكم الظاهري؟ التزم الشيخ الأنصاري ماذا؟ بالمصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية شبيه لمصلحة الجعل، يعني كما يقول الشيخ الأنصاري ليست المصلحة في الفعل نفسه، في انقياد وتسليم المكلف. طبعا هذا البيان من المصلحة في الجعل مو في المجعول بالدقة، أيضا في المجعول لكن ليس في المجعول في الواجب والحرام، وإنما في ماذا؟ في انقياد المكلف، يعني كما يقولون الجهة الفاعلية في الفعل، لا جهة الفعل متن الفعل. شوف البحوث شوي تتوسع، هو وسعوها الأعلام في أبواب الأصول وأبواب الفقه، ومهمة ترى هذه البحوث لأنها يترتب عليها أبحاث كثيرة في الفقه وفي الأصول. هذا بالدقة، هذه المصلحة بالدقة ليس مصلحة في إنشاء الشارع، مصلحة في الجعل، كان بس ينشئ الشارع يعني تمت المصلحة، لا، بالدقة هي مصلحة في المجعول. لكن وين في المجعول؟ في الجهة الفاعلية، يعني في متعلق الحكم، في الجهة الفاعلية لمتعلق الحكم، يعني النسبة الفاعلية بين الفاعل المكلف والفعل، هل هو منقاد مسلم؟ واستشهدوا وفسروا هذا الحديث النبوي العظيم، إن من الأحاديث النبوية جدا العظيمة المتواترة، إنما الأعمال من وزن الأعمال اعتبارها قدرها بالنيات. النيات يعني ماذا؟ النيات الجهة الفاعلية في فعل الفاعل المكلف. إجمالا هذا طبعا حقهم، إجمالا أن المصلحة الموجودة في فاعلية الفاعل أعظم من المصلحة الموجودة في فعلية الفعل، هذا صحيح. بعضهم حصر في الفاعلية فقط، هذا خطأ حتى من الإمامية، لكن مشهور الإمامية يقولون لا، في الفاعلية موجود فعلية الفاعل وفي متن الفعل أيضا موجود. لكن صحيح جهة فاعلية الفاعل أعظم من، يعني الملاك الموجود في فاعلية الفاعل أعظم من الملاك الموجود في متن الفعل. حسن الحسن في الفاعلية، في إحسان الفاعل أعظم من متن الفعل، حسن متن الفعل. عندنا روايات المؤمن خير من عمله، لأنه فاعل حسن أعظم من حسن الفعل. وفي المعاصي أهل الشر شر من شرية العمل، إذا هذه عين تصدر منها دائما الشرور من المجرم. المقصود على إتحال، إذا بحثوا الأعلام في المصلحة وكذا، وين الغرض، وين تواجد، وين قوامه، وهل مجرد على تقدير، فهذا خضم البحث الغرض وتفاصيله وأقسامه، وهل مجرد كل هذا صحيح. فبالتالي في موارد الشريعة نحن ملزمين بالأغراض الشرعية، ما ملزمين كيف كذا فلان، ما هو الضابط؟ أذكر لكم محصل رأي متأخري هذا العصر لأن النتائج التي وصلوا إليها قالوا بأن الغرض أصلاً إحنا ما ملزمين بشيء اسمه الغرض. الغرض لاحظوا نحن غير ملزمين بشيء اسمه الغرض وراء قالب وراء قالب ووراء قوالب نفس التقنين. احنا الشيء الملزمين به هذه أطر القانون، أطر وقوالب الأفعال الآتية الواصلة إلينا ضمن متن القانون الشرعي. أما ما وراء هذا القالب أي مصالح أي مفاسد، دين الله لا يصاب بالعقول. يأتي جيل ويفسر حكم شرعي لمصلحة معينة، بعد ذلك تأتي أجيال أخرى تقول أوه المصالح التي أودع الله في هذا الواجب أعظم مما تخيل أجيال سابقة. طبعا دين الله لا يصاب بالعقول. المفسدة الآن يوم ورا يوم يكتشفون حرمة الخنزير وأكل الخنزير، يوم ورا يوم مفاسد عجيب عظيم يكتشفوا، الخمر كذلك، فلان كذلك، ولو بس هذا ما يصاب، دين الله لا يصاب بالعقول. نحن ملزمون بماذا؟ ملزمون بالإطار والقالب الموجود في متن القانون. أكثر من هذا بعد احنا ما ملزمين. يعني ما لم يأتي الشارع ويقنن الأغراض، الأغراض لا يلزم العقل بها، لأنه ما يمكن يهتدي إليه، هو العقل نفسه. حتى لو شك في الزيادة والنقيصة وما شابه ذلك. هذا رأي متين الآن دليل كيف وبحثه بحث مبسوط. فترة من الفترات في المسار العلمي عند علماء الإمامية، مثلا فترة الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى والمحقق الحلي وابن برا والحلبيون إلى زمن الشهيد الأول الشهيد الثاني، راجع مبنى كلامي على كل التزموا به متكلمين الإمامية أيضا، قصد الوجه وقصد التمييز، قصد الوجه وقصد التمييز وقصد الاعتبار، وهالقصود هذه، وأن المصلحة لا تحصل إلا بهالقصود والمجرة. هذا المبحث تقريبا برمته متأخري الأعصار عزفوا عنه وعزبوا عن، قالوا وين وين جايبين؟ قصد الوجه وقصد التمييز وكيت وكيت وكيت، واستدلوا على المتكلمين بامور، بس من اين جاتيتم به؟ هذه امور ما انزل الله بها من سلطان. نحن موظفون وملزمون بنفس قالب واطار متن القانون، زائد على هذا سموا ملزمين. لا قصد الوجه ولا قصد الاعتبار ولا قصد التمييز. والحانه رحمة الله على الفقهاء، مو كل الفقهاء أقول، جيل بس كثير من قرون، يعني حتى قرون في معاصرهم من خالفهم، لكن هم كانوا أكثرية من زمن الشيخ المفيد القرن الخامس أو نهاية الرابع إلى زمن إلى القرن التاسع أو العاشر، ظل هذا مبنى قصد الوجه وقصد التمييز، وإلى الآن بشيء ما عليه، ورتبوا عليه آثار في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله، بطلان بعض العبادات وإعادتها وقضاءها والمجد. وكل هذا لاحظوا هو مبحث من مبادئ الأحكامية من أصول القانون مرتبط بحث الغرض. الدعوة أن غرض ما يتحقق، ما يتحصل ويتحقق في الأحكام إلا بقصد الوجه أو قصد التمييز. على كل الكلام لا يتم إن شاء الله، لأنه لا نستعجل، هذا مبحث الغرض حساس وثقيل ومتين ومثمر في مواد عديدة، لا نستعجل فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.